صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. برنامج مساء ملون بعد قليل.
كله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. هذه الإطلالة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وتردد 106.7 FM، نرحب بكل من يستمع لنا الآن وأيضا كل من يشاهدنا عبر البث المباشر عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى عبر الفيسبوك.
حط على النار يا جدة، حط على النار يا جدة، حطي على النار عيداني، حطي على النار عيداني.
عائلتك ثم عائلتك، ضعهم بالمقدمة دائما مستمع الكريم، هم أولا ثم يليهم كل البشر في حبك وفي وصلك في اهتمامك أيضا، لأنهم امتداد للحب الصادق الذي لا يغيره شيء في هذه الحياة. كل شخص في حياتك معرض للزوال بكل ما يملكه تجاهك من مشاعر ومن مواقف، إلا عائلتك هم الثبات الوحيد واليقين الوحيد. العائلة أولا وثانيا وأخيرا. وما أجمل لمة العيلة مستمعينا الكرام على أحداث مهمة يعني يعتبرها البعض مهمة في هذه الحياة. العائلة كلها تتجمع لحضور مباراة مثلا، العائلة تتجمع في فرح، العائلة تتجمع في حزن، لا قدر الله أبعد عنا وعنكم الحزن إن شاء الله. تبقى العائلة هي السند الوحيد في هذه الحياة لكل الناس، نسأل الله أن يبقي هذا السند قويا متينا سعيدا بإذنه تعالى. عديد المواضيع إن شاء الله رح نطرحها اليوم في مساء ملون، وأكيد مساء ملون يتابع معكم كل المستجدات على الساحة الفلسطينية، مستجدات اجتماعية، مستجدات كروية أحيانا. واليوم رح نتحدث عن الدائرة المستديرة كرة القدم ومونديال قطر، شغف الشعوب بالقضية الفلسطينية. يعني مستمعينا الكرام، في مونديال قطر ربما أثبتت الشعوب حبها للقضية الفلسطينية، لفلسطين، لشعب فلسطين كذلك، ورفضهم للتطبيع اللي يعني ربما حكومات عديدة جرت وراء هذا التطبيع وعملت بكل طاقتها وبكل وسعها لأن يكون هذا التطبيع على أرض الواقع، لكن الشعوب دائما يكون لها كلمة أخرى في هذا الموضوع بالتحديد. الحين، وربما شاهدنا ذلك في مدرجات وملاعب الملاعب القطرية ومباريات كرة القدم التي أجريت في قطر هذا العام، وهو أول مرة يقام في أرض عربية إسلامية. مستمعين الكرام، ربما كان له متابعة كبيرة وشغف كبير من قبل الناس. يمكن لاحظنا أنه عدد كبير من الناس فعلا بدأ يتابع مباريات المونديال، يعني بتابع عبر نشرات الأخبار اليوم مين مع مين رح يلعب، أي فريق رح يلعب، مين رح نشجع، مين رح يغلب. يعني كان هناك حماس كبير من قبل الناس في هذا العام لمتابعة المونديال القطري. مستمعينا الكرام، اليوم نتساءل معكم شو السبب وراء هذا الشغف الكبير من قبل الناس. هل أنتم من هؤلاء الناس وبتتابعوا مباريات كرة القدم؟ أي فريق بتشجعوا؟ يعني احكوا لنا عن طقوسكم أثناء متابعتكم لمباراة، مثلا مباراة المغرب، ومش عارفة مع مين كانت تلعب المغرب امبارح، المغرب وبلجيكا، المهندسة بيحكي لي، كيف ردة فعلكم، كيف طقوسكم وانتم بتتجمعوا وبتحضروا هذه المباراة، كيف أجواءكم؟ احكوا لنا عن كل هاي الأمور مستمعينا الكرام، وبالتأكيد نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424 أو بالتعليق عبر البث المباشر لحلقة اليوم عبر الفيسبوك.
يلا حيا الرمش لهبية، يا حي من جانا ويا زينها من جية، نمثلك يا ضيف فنجالنا عالكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف.
المعروف في هذا الموضوع أنه دائما الرجال والشباب هم اللي بتابعوا المباريات وبكونوا بتابعوا أول بأول، الشوط الأول، الشوط الثاني، ضربات الجزاء، التسلل وما إلى ذلك في كل هذه المباريات. لكن الجديد أنه فعلا صار فئة أخرى، حواء صارت تتابع فعلا هذه المباريات بشغف وحماس كبير، يمكن هي اللي صارت تدور على هاي المباريات وتحاول انها تحضرها وتعمل جو في داخل البيت. شو السبب في ذلك مستمعاتي العزيزات اللي بتسمعوني الان؟ هل فعلا انتم بتسمعوا او بتشاهدوا مباريات كرة القدم في المونديال القطري؟ بستقبل رسائلكم على رقم 0599734424، ورح يكون معنا إن شاء الله الأستاذ رجائي الكركي، رح نحكي معه عن مونديال القطر واللي كشف زيف الحكومات في التطبيع وفعلا إقبال الشعوب على حب القضية الفلسطينية، ونتحدث معه عن دلالات الرفض الشعبي الواسع للصهاينة في المونديال القطر. ويمكن لمسناك كذلك عبر شاشات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لاحظته كتير، مثلا المراسل التلفزيون الإسرائيلي يحاول يعمل لقاءات مع العرب الموجودين في المونديال بيرفضوا وبيحكوا هاي مش اسمها إسرائيل، هاي فلسطين. فهذا الرفض الكبير ربما أعطى نكهة خاصة للمونديال هذا العام، رح نحكي بتفاصيل كثيرة إن شاء الله خلال هذه الحلقة. نسعد بكل من يتابعنا ويشاهدنا أيضا. بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ رجائي الكركي، نتحدث معه حول هذا الموضوع خلال هذا المساء، وأيضا خلال هذه الحلقة ستكون معنا الزميلة نهال أبو معمر وحلقة جديدة بالورقة والقلم. وأيضا سنتابع مع دكتور بسام أبو ناصر طبيب الأسرة ضوابط تناول المضادات الحيوية ومخاطرها، خاصة وإحنا بفصل الشتاء ربما تكثر الأمراض والعدوى الفيروسية، عدد كبير يتجه إلى تناول المضاد الحيوي وأحيانا دون استشارة الطبيب. كثرة تناول المضادات الحيوية ومخاطرها نتابعها أيضا مع دكتور بسام أبو ناصر. مع معي الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ رجاء الكركي، نتحدث معه عن موضوعنا مونديال قطر ودلالات الرفض الشعبي الواسع للصهاينة في مونديال قطر، خاصة أنه الأستاذ رجاء ربما كتب مقال عبر مواقع التواصل عن هذا الموضوع وتحدث فيه عن هذه الدلالات للرفض الشعبي للتطبيع. أستاذ رجاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا في هذا المساء.
حياكم الله والسادة المستمعين.
الله يبارك فيك يا رب. بداية أستاذ رجاء، كيف أنت ومباريات المونديال هذا العام؟
والله ما شاء الله، يعني هي رائعة جدا وفيها من نوع من الأمانة، كونها لأول مرة يعني تعقد في الوطن العربي والإسلامي، لربما لها صبغة جميلة جدا ولها نسبة متابعة، والأجمل أن قطر يعني قدمت صورة كريمة وصورة ذهية عن يعني الدين الإسلامي. إحنا بنعرف إنه العدسات والكاميرات كلها شهدت بإنه قطر اللي كان لها الدور الكبير في جزئية يعني إشراقة أو الصورة الجميلة للإسلام. نعم.
نعم جميل جدا، وبالتالي أيضا في كل ما قدمته قطر في هذا المونديال ربما أمر مهم أنها كشفت عن زيف محاولات التطبيع وخاصة من الشعوب العربية اللي فعلا رفضت كل ذلك، وفي الملاعب والمدرجات العلم الفلسطيني حاضر، فكيف كشف المونديال كل هذا الزيف؟
نعم حقيقة أختي الكريمة، يعني لربما بالأمس يعني تطرقت لجزئية إنه إعلام المونديال لربما لعب دور كبير جدا ومهم في كشف، أو خلينا نقول كشف عورة ما تبقى من اليهود، حينما يعني حينما كانت عدسات الكاميرات تصور، وحاول الصحفيين الصهاينة في أكثر من لقاء، وهذا هذا هذا الموقف تكرر في أكثر من مرة، إنه كانت كل الشعوب العربية قاطبة، وجميع المشجعين بالمناسبة، حتى يقال بعض الصحفيين ذكر إنه بعض المشجعين الغير عرب حينما علموا أننا يهود أو من الكيان الإسرائيلي رفضوا إجراء أي مقابلة بحكم أن الاحتلال أو جرائم الاحتلال تعكس في قلوب الشعوب الحرة. الآن أنا حتى أوضح أكثر، بصراحة يعني لربما هذا المونديال يعني وإعلامه على وجه التحديد يعني كان نقمة كبيرة جدا على اليهود، من حيث أنهم يعني اكتشفوا أو كشفوا أنفسهم أنهم يعني مكروهين في كل بقاع الأرض، وهذا لله الحمد هذا مردود طيب. إضافة إلى ذلك إنه لربما قبل لحظات وأنا بقرأ أحد الأخبار التي وردت في اللغة العبرية، بإنه أحد الصحفيين اللي وردوا أو يعني خرج عبر الكاميرات في مشهد قبل يومين أو ثلاث أيام، إنه الآن يعني بيستنجد بقادة الكيان الصهيوني بإنه يخرجوه من قطر، لأنه هو أصبح يعني في حالة الخطر كما يدعي. طبعا هذه دلالة واضحة على إنه اليهود يعني الآن يعني هم بيعيشوا بحالة كراهية كبيرة جدا في قلوب الشعوب، وهذا يدلل بشكل قاطع بإنه كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع بعض الدول العربية فيما يسمى تحت عنوان التطبيع أو السلام بين قوسين، كلها ذهبت أدراج الرياح من خلال إنه هذا الجمهور العربي الحر المبارك عبر عن رفضه القاطع والواضح بأنه يجري حتى ولو كلمة واحدة أو لقاء بسيط جدا. نعم. مع هؤلاء الصحفيين اليهود في دولة قطر. نعم.
جميل جدا، وأيضا ربما العكس حصل كذلك أستاذ رجاء، يعني ربما هناك بعض الدول طبعت وبشكل علني مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن في مباراتها مع الفرق الأجنبية الفرق الغربية وفازت هذه الفرق العربية، ربما أعرب الشعب الفلسطيني عن تضامنه وحبه وفرحه مع الفريق الفائز، وهذا فعلا ما حصل في مباراة السعودية.
نعم نعم، اسمحي لي أختي الكريمة، يمكن أنا فاتني أن أقول لكم يعني في جزئية مهمة جدا، إنه باعتقادي ستكون هناك نقمة أو غدر، أو خلينا نقول يعني سيسعى اليهود إلى إفساد صورة قطر كونها مثلت الصورة الكريمة كما ذكرت قبل لحظات في موضوع إنها نقلت الصورة الجميلة عن الإسلام الحنيف. إضافة صحيح. إلى ذلك لربما يعني حالة الإهانة بين قوسين التي يعني تعرض لها أكثر من صحفي صهيوني على أرض قطر، لربما هذا طبعا من دين اليهود أن هناك سيكون نوع من المكر ونوع من الخديعة في المستقبل القريب، وسيعمل اليهود بكل ما أوتوا من قوة عبر الآلة الإعلامية بأن يفسدوا صورة قطر بأنه هذه قطر في لحظة من اللحظات هضمت أو حاربت الحضارة، وأنا أقصد كلمة الحضارة المتمثلة يعني حقوق الشواذ وحالة الاحتلال. للأسف الشديد إحنا بنعرف أنه قطر رفضت بأي صورة من الصور إنها تسمح بأي صورة من الصور لا من قريب ولا من بعيد فإنه يكون هناك حالة من الاحتلال أو حالة من الشواذ أن صحيح. تكون لهم دور. لكن اليهود، وأنا هنا يعني رح يعني ألتقي فيكم لربما تحت هذا العنوان مع قادم الأيام، بأنه هؤلاء اليهود لن يفوتوا فرصة الإهانة التي تعرضوا لها بحيث أنه سيعملوا على تشويه صورة قطر لربما في الأيام القادمة، وأسأل الله أن يفشلوا بهذا الأمر. الآن بالتأكيد يعني إحنا هناك حالة من التضامن وحالة من الحب. أنا باعتقادي حالة التشجيع التي يعني بدرت من المشجعين العرب عبر المدرجات والاستاد الرياضي في قطر، هذا يعني يدلل دلالة واضحة بأن كل العرب يقفون مع قطر بقلب صادق ومحبة نقية إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب الآن الشعوب العربية في هذا المونديال أستاذ رجائي ربما عبرت عن حبها لفلسطين بشتى الطرق، لو تحدثنا عن هذا الأمر لأنه فعلا كان الأمر لافت بشكل كبير جدا.
صحيح صحيح. يعني أنا بدي أتحدث من وجهة نظر يعني كوني أتابع في الجزء عفوا الاختصاص الشأن الصهيوني.
نعم.
لربما أشير إلى لحظة، يعني أكثر ما غاض الكيان الإسرائيلي عبر إعلامه، وهذا الشيء عبر عنه في أكثر من تقرير مصور بالمناسبة في القناة العاشرة وقناة 12 العبرية، في أكثر من تقرير، أن قطر حينما أعربت عن محبتها الكبيرة والصادقة تجاه الشعب الفلسطيني في أكثر من محطة، سواء في الإعلام سواء في الإعلانات الكبيرة جدا في شوارع قطر، إظهار كلمة قطاع غزة محبتنا معكم يا أهل غزة في أكثر من شعار وأكثر من محطة، كل هذا أغاض العدو وأصابه في مقتل، بمعنى أنه هناك كانت تقارير مصورة وكانت تبث وتبث سموم كبيرة جدا من خلال شاشات الإعلام العبري تقول بأنه قطر باتت تدعم الإرهاب الفلسطيني. يعني تخيلوا لكم يعني تخيلوا أنه الإعلام لم يتوانى عن ذكر أن قطر باتت يعني تسعى، علما أن هذا الأمر كانوا يتحدثون عن قطر قبل المونديال بشهور وسنوات. هو ذات الإعلام العبري كان يتحدث يقول أن قطر هي شريك لنا في تهدئة الوضع في غزة، يعني كلما كان هناك تصعيد أو عدوان على غزة كانت لربما قطر تلعب الدور البارز في تهدئة الأمور، وكان الصهيوني يصف قطر بأنها شريك وأنها تلعب على تهدئة الأوضاع. الآن بعدما أظهرت قطر محبتها وتضامنها الصادق مع قطاع غزة الحبيب ومع فلسطين بشكل عام، أصبحت قطر في عين الإعلام الإسرائيلي والذي يكون بالمناسبة هو موجه من الساسة والقادة الأمنيين والعسكريين اليهود، هو موجه تماما. الآن أصبحت داعمة للإرهاب، يعني إن لم تكن معنا فأنت علينا بصريح العبارة.
نعم. طيب أستاذ رجائي لو تحدثنا عن هذا الحب والتضامن الكبير، على ماذا يدل؟ خاصة يعني نحن في فترة من الفترات نحتاج إلى هذا الدعم الكبير من قبل الشعوب العربية في الوقت اللي حكامهم أعلنوا تطبيعهم مع الكيان الإسرائيلي، وهذا التشجيع وهذا الحب الكبير لفلسطين كيف رح ينعكس على أو لصالح القضية الفلسطينية؟
والله هذا الحب يعبر عن أمرين. الأمر الأول أن كل اتفاقيات التطبيع هي لا تساوي الحبر الذي كتب على الورق. أما الأمر الآخر أن هذه الشعوب الحرة لا زالت تنبض بالخير العميق والكبير اتجاه الشعب الفلسطيني. والأمر الأهم أنه سبحان الله صاحب الحق لا بد له من منتصر، يعني في هذه الأرض أو على هذه الأرض ولو بعد حين. أنا باعتقادي الشعب الفلسطيني بالتأكيد ظلم عبر سنوات كثيرة من خلال يعني بعض يعني الأنظمة، لكن آن الأوان لأن يكون هناك إن شاء الله نصر يعني معهود ونصر عالمي ومؤزر، وهذا النصر باعتقادي تم التعبير عنه. ولا زال بالمناسبة صورة هذه المحبة وصورة المؤازرة والتعاطف مع شعب الفلسطيني لا زالت في كل لحظة من اللحظات. لو أنتم أختي الكريمة لو أنتم تتابعوا في يعني لقاءات المونديال التي تعقد بشكل يومي على أرض قطر، في كل يوم إحنا نشاهد مشهد جميل جدا عبر أو بين المشجعين بأنه يرفع العلم الفلسطيني. قبل بالأمس أعتقد أو أول أمس رفع بين الجمهور أو المشجعين منتخب التونس العلم الفلسطيني يعني بأمتار طويلة جدا، وكان الهتاف كله للشعب الفلسطيني ونصرة الشعب الفلسطيني. أختي الكريمة هذا دلالة واضحة بأنه لا زالت الشعوب تحب وتعشق الشعب الفلسطيني وتنتصر بهذه القضية. وأنا أعيد وأكرر كل ما نشهد من مظاهر جميلة جدا يعني تبرزها هذه العدسات أو هذه الكاميرات، كل هذا الأمر يغيظ، أو كل هذه اللقطات والمواقف تغيظ العدو، والدلالة على ذلك لأنه شبه يوميا تصدر تقارير مصورة عبر الإعلام العبري تشيد أو دعوني أقول تغيظ وتبغض وتعبر عن الكراهية بأنه إحنا اليهود بين قوسين بتنا مكروهين ولا أحد يحبنا في العالم. بالمناسبة هذه العبارة كتبت أعتقد عبر الصحف العبرية بالأمس، أنه ورد في صحيفة معاريف أنه بات العالم كله يكرهنا. طبعا هذه حقيقة بالمناسبة، ويعني ربما اليهود تأخروا كثيرا حينما قالوا أن العالم يكرهنا. هو كره العالم بالمناسبة من قديم الزمان، لكن اكتشفوا الأمر حديثا، ولعل هذا الأمر إن شاء الله ينتهي بدحر الاحتلال عن فلسطين
إن شاء الله. طيب في ختام حديثنا معك أستاذ رجائي، وبعيدا عن كل هذه التحليلات، هل أنت من متابعي جميع المباريات في هذا المونديال أم مباريات معينة تقوم بمشاهدتها؟
والله أنا على الصعيد الشخصي لربما يعني أتمنى الخير، كل الخير لشعوبنا العربية سواء قطر، سعودية، تونس، المغرب الحبيب، يعني كل هؤلاء المنتخبات العربية لربما يعني بالنهاية يعني كما هم يبادلون المحبة والعشق إلى فلسطين نحن نبادلهم الخير الكبير. وحقيقة أنا وكل أسرتي يعني نتمنى لأي منتخب عربي بأن ينتصر وأن يعني يكون له شرف يعني الفوز إن شاء الله في هذه المباريات إن شاء الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد جميعنا يتمنى ذلك. أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رجائي الكركي، كنت معنا والحديث عن شغف الشعوب بالقضية الفلسطينية وهذا ما كشفه مونديال قطر الرياضي. أتابع معكم فقرات مساء ملون لهذا اليوم إلى الزميلة نهال أبو معمر بالورقة والقلم، نصائح جديدة تقدمها للمستمعين الكرام في تعاملهم مع رواتبهم خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب على الجميع، نستمع سويا.
إلك راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم. أفضل النظام لإدارة المال من وجهة نظر توم فيري بيقول إنه البشر مصنفين إلى ثلاث أصناف من حيث المال طبعاً. 80% متوسطين الحال أو على حد الفقر أو أقل من ذلك، وهذا الصنف راتبه يدوب يكفي، لا قادر يستثمر ولا يعيش حياة الرفاهية. أما الصنف الثاني يمثل 15%، وهم طبعاً الأغنياء. ركز كويس، الأغنياء مش الأثرياء، هدول قال عنهم إنهم عايشين على الرفاهية، بعض الشيء يعني بيقدر يدخر من ماله ويقدر يستثمر بعض الأشياء وعايش حياة الرفاهية في جوانب كثيرة، بيقدر يسافر ويشتري الملابس اللي محتاجها والأجهزة اللي بده إياها. طبعا هدول الأغنياء الفرق بينهم وبين الأثرياء إنه ثروتهم ما بيورثوهاش للأجيال، يعني بمجرد ما يموتوا بتبدأ تنهار هذه الثروة. أما 5% الباقية فهم الأثرياء، قال عنهم اللي عندهم ثروة تدوم لأجيال، إلهم نظام في إدارة المال، واليوم رح نشرح لكم النظام اللي عايشين عليه. بدأ توم فيري شرحه للنظام بسؤاله: لو أجتك رسالة على الجوال الآن بحوالة تقدر ب10,000 شيكل، كم المبلغ اللي أنت بتملكه في هذه الحوالة؟ يمكن الجواب البديهي إلنا كلنا رح يكون 10,000 شيكل، وهذا الجواب البديهي، لكن توم فيري يقول 5% اللي بنتكلم عنهم بقولوا إنه المبلغ اللي بنملكه من هذه 10,000 هو 330,000 فقط. طيب و640,000 وين راحت؟ هذا هو أفضل نظام لإدارة المال. بيقول توم فيري 5% لما تدخل عليهم هذه الحوالة بيقسموها مباشرة لثلاث أقسام، أي دخل بيدخل عليهم من أي جهة كانت، سواء راتب أو هدية أو معونة أو بونص أو أسهم أو أرباح، أي مبلغ بيدخل عليهم مهما كان بنقسم مباشرة لثلاث أقسام: قسم بروح لحساب الالتزامات، وقسم للاستثمارات، وقسم للحساب الشخصي. عشان هيك الغني لما دخلت عليه الحوالات قال أنا أملك منها الثلث فقط، والثلثين ثلث لحساب الالتزامات وثلث لحساب الاستثمارات. المبلغ اللي في حساب الاستثمارات ما بياخد منه ولا شيكل مهما كلف الأمر، هو مبلغ موجود لدفع الالتزامات فقط، ومبلغ الاستثمارات هو للاستثمار فقط، ما بيطلع منه ولا شيكل كمان إلا على استثمار. أما مبلغ الحساب الشخصي فهو اللي فيه الأكل والشرب والنفقات والكماليات. باختصار هذا هو أفضل نظام لإدارة المال. وعشان أبين لك أثر هذا النظام رح ناخد مثال عن حالة افتراضية لنشوف شو هو الأثر لهذا النظام. تصور معايا في شخص راتبه الشهري 10,000 دولار، العملة ما بتفرق ومبلغ الراتب ما بيفرق، والنقاش في المثال يعني غباء، يعني مش يطلع حدا الآن ويقول طيب واللي راتبه 60,000 مثلا أو اللي راتبه 6,000 مثلا. ركز على المثال بغض النظر عن المبلغ والعملة. لنفترض إنه هذا الشخص التزاماته اللي لازم يسددها 2,500 دولار، يعني ربع الراتب تقريبا اللي هم 80% اللي حكى عنهم توم فيري. تلقائي راح يسدد 2500 التزامات ويبقى معاه قديش؟ 7500 يعيش عليها باللعب واللهو اللي بده اياه. فماذا لو طبق نظام إدارة توم فيري؟ بمجرد ما تدخل عليه 10,000 رح يقسمها، رح يحط بحساب الاستثمارات 3,300، وفي حساب الاستشارات 3,300، وفي حساب الشخصي 3,300. خلينا نركز على حساب الالتزامات وبعدين بنرجع لحساب الاستشارات وأقول لك شو الأثر اللي ممكن يترتب عليه. أما الحساب الشخصي فرح نفترض إنه المبلغ اللي بفوت عليه رح ينفق بنهاية الشهر، يعني الفلوس تفوت عليه وتطلع منه مش مهم. نركز على هدول الحسابين لأنه هادي اللي فيها الأثر القوي. أول شهر رح يكون عنده في حساب الالتزامات 3,300، بيخصم منها 2,500 التزامات الشهرية، فواتير جوال وكهرب ومي وأجار وأقساط سيارة، مبلغ ملزم إنه يسدده بشكل شهري، بضل إله 800. كل شهر تدخل عليه 10,000 ياخد 3,300 يحطهم بحساب الالتزامات، يشيل منهم 2,500 يسدد فيهم التزاماته، و800 بتبقى بالحساب. تخيل إذا استمر على هذا الحال لمدة 12 شهر، بعد 12 شهر رح يكون في حساب الالتزامات مبلغ 9,600. حلوين؟ أكيد حلوين، ما بيقرب عليهم أبدا للالتزامات خلاص، يعني للالتزامات.
لنفترض انه عليه قرض مثلا بمبلغ 2500، يخلي مبلغ الالتزامات يتراكم لحتى يجيب هذا المبلغ ويسدد القرض ويقلل من عدد التزاماته. بدل ما تكون التزاماته الشهرية 2500 يسدد القرض وتصير التزاماته الشهرية 2000 مثلا، وبهيك بيكون اللي بضل عنده في حساب الالتزامات بدل 800 يصير عنده 1300، ويستمر على هذا الحال. ال 1300 يخليها شهريا تنمو وتكبر في المستقبل ويكبر مبلغها، واي التزام بيفوت فيه يدفعه من هذا المبلغ. بعد 12 شهر من الالتزام على هذا النظام صار عنده في حساب الالتزامات 9600، بعد سنتين من الالتزام صار عنده 19200، بعد 3 سنوات صار هذا المبلغ 28800. صار الآن يقدر يوفر مبلغ أكثر بحيث أنه ما يدخل في التزامات تانية زي القروض وغيرها. يعني لو كان صافي من القروض وجمعها من هذا المبلغ في حساب الالتزامات، رح يوصل لمرحلة أنه يشتري سيارة من هذا المبلغ بدل ما يجيبها أقساط أو قروض. بعد مدة من الزمن بيقدر يشتري شقة ويخفف التزام الإيجار اللي عليه، ورح أعلمك كيف يقدر يشتري الشقة إذا جينا هلقيت نفصل في حساب الاستثمارات، ورح يكون إن شاء الله في حلقة جاية. الملخص المفيد انه اتحول من موظف بيعمل من اجل المال لموظف عنده اصول تشتغل له وترجع له الاثر بسبب هذا النظام، وهو ادارة المال. إدارة المال نظام قوي جدا وإيجابي لأبعد الحدود. أي دخل بيدخل عليك بينقسم لثلاث أقسام، هذا الملخص. والأهم هو الالتزام بهذا النظام، التزام تام، ما تقرب من هذه المبالغ أبدا حتى لو انزنقت، استلف ولا تقرب منها. النقطة الأهم إذا كان دخلك ضعيف ضاعف دخلك، ورح نحكي بالحلقة القادمة أيضا عن كيفية مضاعفة الدخل. وتذكر أن من جد وجد. النقطة الأكثر أهمية أو أثر هذا النظام رح تبدأ تشوفه بعد سنة، ورح يزيد بعد سنتين، يعني بده صبر وثبات، وبإذن الله رح يكون له أثر إيجابي على حياتك إذا اخترت فعلا أنك تغير من حياتك وتلتزم بهذا النظام من إدارة المال. الآن أمامك خيارين، يا تاخذ دخلك وتطبق عليه هذا النظام من إدارة المال بورقة وقلم وتحسب وتشوف أثره بعد سنتين أو ثلاث، أو اجمع دخل الأسرة بالكامل وطبقه بالورقة والقلم برضه وشوف أثره عليكم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث.
شكرا للزميلة نهال أبو معمر على هذه الفقرة، وإن شاء الله يكون المستمعين استفادوا من هذه النصائح اللي قدمتها في هذه الفقرة لحتى يقدروا يديروا راتبهم في هذه الظروف الصعبة. شكرا لك نهال، وأتابع معكم مستمعين الكرام فقراتنا في هذا المساء. الآن مستمعينا الكرام نتحدث عن ضوابط تناول المضادات الحيوية ومخاطرها. يعني كما هو معلوم في فصل الشتاء ربما تكثر الأمراض، عدد كبير من الناس يقبل على شراء المضادات الحيوية وتناولها بشكل مفرط أيضا، وأحيانا حتى بدون استشارة الطبيب أو باستشارة يعني شخص ما عنده نفس الأعراض الموجودة عند هذا الشخص فيتناول نفس المضاد الحيوي. ما مخاطر كل ذلك نناقشه مع دكتور بسام أبو ناصر طبيب الأمراض الباطنية وأيضا الأسرة، وهو معي الآن عبر الخط الهاتفي. دكتور بسام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يبارك فيك يا رب، نرحب بك معنا في هذا المساء. يعني دكتور اليوم بنحكي عن ضوابط تناول المضادات الحيوية اللي عدد كبير من الناس فعلا يعني يقوم بشربها بشكل مفرط وبشكل كبير جدا. لو نتحدث عن هذه الضوابط أو متى يتناول الإنسان يأخذ الإنسان المضاد الحيوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أمان موضوع المضاد الآن في مكافحة استخدام غير مبرر للمضادات الحيوية، هذا احتفالات عالمية. يعني المضاد الحيوي بشكل عام لا يوصف إلا للبكتيريا، وإحنا بنعرف إنه في فصل الشتاء أغلب الأمراض تكون سببها الفيروسات. إذا استنتاج بسيط لازم يكون علاج فيروسات. أنا المضاد الحيوي مصنع للقضاء على البكتيريا، إذا استخدام المضاد الحيوي لأغلب أمراض الشتاء غير مجدي، بل على العكس مضر جدا جدا جدا. فبالتالي قبل ما نوصف، قبل ما نفكر في وصف أي علاجات، لازم نشخص المرض ونعرف أسبابه ونحط تشخيصه أساسا. يعني الأساس 90% من الأمراض اللي بتصير في أمراض الشتاء كل الناس على السريع على عدم صيدلية بيعطيني مضاد حيوي، حتى مش مستعمل فني يعطيني أي مضاد حيوي بياخذه وبيروح. يعني أنت ذكرت حاجة مهمة جدا، إنه أغلب الناس بياخذوا مضادات حيوية بدون أي وصفات طبية من طبيب متخصص، وهذا بيساعدنا إنه للأسف كثير عندنا سوء استخدام. واللي بيساعد في الأمر مع احترامنا كثير يعني أصلا الصيادلة، إنه الصيادلة أحيانا بيتغافلوا أو يعني بيصير من نوع من الإهمال، ما بيهتم بطلب وصفات طبية من المريض.
صحيح، بيعطوا المضاد الحيوي على عاتقهم.
صحيح، هذا للأسف جدا ما بحكي لك، إنه للأسف إنه إخواننا الصيادلة مش الكل يعني بيساعدوا في هذا الأمر بوصف أو بإعطاء المضادات الحيوية بدون طلب وصفة طبية من المريض اللي جاي يطلب المضاد الحيوي.
نعم. طيب بالتالي دكتور بسام، لو حكينا عن ضوابط تناول المضادات الحيوية، يعني كل مرض يحتاج إلى استشارة طبية ووصفة طبية لتناول هذا المضاد الحيوي؟
صحيح، برافو عليك. يعني الأمانة كما حكينا تشخيص المرض هو مفتاح كل حاجة. يعني أي مرض بدنا نفتح خط نبدأ نعرف شو هو المرض، تشخيص المرض. يعني احنا يمكن العنوان تاعنا شوي مش دقيق. المضادات الحيويه للاسف توصف في كل فصول السنه، لكن فعلا بيزيد استخدامها في فصل الشتاء بسبب زياده الامراض، وخصوصا امراض الجهاز التنفسي وامراض الجهاز الهضمي. دائما انا بعتبر حالي مريض، اصيب بالترشح بالعطس، شويه حرجان في العينين، عيني بتدمع، ما اروحش اجري اطلب مضاد حيوي، ما اروحش اتجه على يعني الصيدلية أقول له أعطيني مضاد حيوي ويمكن الصيدلي يساعدني ويعطيني أي مضاد حيوي. ليش؟ لأنه الأعراض اللي أنا ذكرتها 99% هي أعراض إنفلونزا، يعني فيروس، يعني مضاد حيوي مش حينفعني. هذا أول شيء. الشيء الثاني، مضاد حيوي إيش الغرض منه؟ مضاد حيوي الغرض منه إني أنا أساعد جسمي على زيادة إنتاج مضادات المقاومة للقضاء على البكتيريا بطريقتين. الطريقة الأولى إنه أنا أوقف نمو البكتيريا هذه، أنا بحكي بكتيريا، أوقف نمو البكتيريا، وبالتالي الجسم بيقدر يقضي على العدد الموجود في البكتيريا. ثاني حاجة من تفاعلات المضاد الحيوي، إنه المضاد الحيوي يخترق الجدار تاع المضاد الحيوي، يخترق الجدار تاع البكتيريا ويوصل للنواة تاعت البكتيريا وبيقتلها وبيقضي عليها، بيدهي على المضاد الحيوي. أنا لما يصير عندي الإصابة فيروسية وضعين حيوي ليس سلطة عليها مطلقة، لما أنا أعطي الجسم مضاد حيوي، طبعا لازم نعرف أن الجسم داخلي يحتوي على بكتيريا طبيعية نافعة، بكتيريا طبيعية نافعة زي عملية الخلية العجينة اللي بحطها هذه، أي عبارة عن بكتيريا أنا بنميها تتحول لفطريات وتساعدني أن أنا يطلع من تحت إيدي خبز آكل. جسم الإنسان نفس الطريقة موجود فيه بكتيريا نافعة، هذه بكتيريا نافعة شغلتها تنظيف الجسم من الداخل من البكتيريا الضارة. يعني ربنا خلق البكتيريا نافعة وخلق البكتيريا ضارة، البكتيريا النافعة هذه تهجم على البكتيريا الضارة وتحاول تتخلص منها أو تقضي عليها أو تضاعفها. فهذا تنظيف رباني داخلي لجسم الإنسان لا يحتاج منه أي تدخل. أما أنا بدخل المضاد الحيوي في غير محله، وللأسف حتى كمان أحيانا في محله أنا خلقت مضاد حيوي ولازم مضاد حيوي، لكن مضاد الحيوي يؤثر على شو؟ على البكتيريا النافعة اللي هي بتفيدني الموجودة بالأخص في الجهاز الهضمي. فبروح البكتيريا هذه تهاجم البكتيريا النافعة اللي موجودة في جسمي وبتقضي عليها أو بتخفها أو بتشيل حركتها.
نعم. طيب سأتابع معك دكتور بسام، لكن أنوه للسادة المستمعين بأنه قد حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة. أتابع معك دكتور.
سن المرحلة المضاد الحيوي الآن يؤثر على المضاد على البكتيريا الناس هذه بالجسم. يعني احنا خدنا الحيوي هو مذني، بس طريقة أخذت مضاد حيوي هو مش مذني. بجميع الأحوال أنا أخذت بكتيريا أخذت مضاد حيوي الآن قابع على البكتيريا الناس هذه بالجسم، على تخلص من البكتيريا وعلى التقوى في الجسم حتى كمان. فأول عرض ممكن يحصل عندي عند المرضى اللي بتعلم سوء استخدام أو زيادة استخدام أو مش مفروض يستخدم مضاد حيوي، إنه ممكن يشعر بالغثيان، ممكن يصير عنده إسهال، ممكن يصير عنده جوفة، ممكن يصير عنده تمه تم يمتلي حبوب بيضاء إحنا نسميها فطريات، أحد نوعها فطريات، ممكن يصير عنده تشقق في اللثتين، ممكن يصير عنده نزيف في اللثة، ممكن ينزل مع البراز دم سواء أنا شايفه مخفي يسموه أو براز مع تحتوي على الدم، ممكن يصير عندي ألم في المعدة، ممكن يصير عندي مغص شديد في المعدة في البطن، ممكن يصير عندي حساسية على الجسم، ممكن يصير عندي روائح كريهة مع البراز تخرج أثناء البراز. الإنسان بالنسبة للفطريات الضارة ترتفع في جسم الإنسان. بقول لك والله أنا بطلت أعرف أكل فيه، والله تم لو تشرب علي نكت مية أو آكل أي شيء زي النار حاسه يطلع على شفايفه وعلى لسانه وعلى سقف الحلق تجاذيع بيضاء، يطلع على تنوي طبقة بيضاء مغطية لسانه ومغطية سقف الحلق ومغطية اللثة، يصير عندي نفس من اللثة. تصور قديش عندنا أخطار صارت من استخدام مضاد حيوي وقد يكون جلزمي. فما ذلك إذا كان هذا المضاد الحيوي أنا أخذته ما عنديش بكتيريا ضارة دخل جسمي.
يعني بناء على ذلك دكتور يعني نستطيع القول نعم دكتور، يعني نستطيع القول بأنه المضاد الحيوي ليس في كل الأوقات وليس في كل الظروف يكون مفيد لصحة الإنسان؟
عارفة يمكن في إحصائية غريبة جدا طلعت عام 2000 وعلى سنة 2000 أن المضاد الحيوي مستخدم في الإنسان في مقدار 5% من كل الأمراض اللي بتصيب بها الإنسان.
أها.
طوري يعني من كل 100 شخص بس 5 اللي بيحتاجوا مضاد حيوي.
وإحنا بطبيعتنا من أول ما يصير عندنا أي عرض على طول مضاد حيوي
للأسف. في نقطة مهمة جدا، حتى لو أنا أصيبت بالبكتيريا، حتى لو أنا دخلت في البكتيريا وصار عندي أعطيني طبقة رقيقة من الكرات اللوز، يفضل دائما أني أنتظر 24 ساعة أعطي للجسم فرصة يحاول يقاوم. بنسبة 56% وجدوا أن الجسم يستطيع التعامل مع هذه البكتيريا والقضاء عليها بدون ما اني استخدم مضاد حيوي. يعني مش كل واحد يصير عنده يتاكد من وجود بكتيريا التهاب في اللوز، طبعا مع وجود طبقه بكتيريا او التهاب في الاذن الوسطى او ظهور بكتيريا في البراز او في الفول مباشره اني اخذ مضاد حيوي. بتعطي جسمي فرصه من 24 ساعه ان الجسم بتاعي ينتج مضادات، ربنا خلق الجسم قدره على انتاج مضادات تخضي أو تحاول القضاء على البكتيريا بمضادات لتفريزها وبالجسم.
نعم جميل جدا.
استمرت معي أكثر من 24 ساعة تتوجه للطبيب مباشرة، ما جيت أنا والله جاري صار معي نفس الطريقة أو أنا نفسي صارت معي نفس الطريقة قبل أروح أعطي دقائق ورحل وأروح أخذه وأبدأ أستخدمه وفي الآخر أطلع بمشاكل أكثر من المرض المضاد.
نعم، وربما الأسوأ أيضا دكتور إنه بعض الناس فعلا بياخدوا مثلا المضاد الحيوي بناء على وصفة طبية أو بناء على إنه فلان مع نفس الأعراض، يعني يشعر إنه بدأ يتعافى يعني ينقطع عن تناول مضاد الحيوي، وفي مثل هذه الحالة ربما تعود الأعراض مضاعفة أكثر.
برافو عليك. مضاد الحيوي أقل مدة لاستخدامه هي 5 أيام، ممكن أعيده بكورس يعني بجولة واحدة أو جولتين. يعني عشان الآن التهابات اللوز الحادة، التهابات اللوز الحادة إنه تثبت إنها موجودة عندي بكتيريا يعني مصاب بالبكتيريا أقل مدة علاج هي 7 أيام، لكن مفعول المضاد الحيوي يبدأ يشعر الإنسان فيه في اليوم الثالث بتحسن، حرارة تنزل إلى وضع طبيعي، بدأ يتحرك، بفيش آلام في المفاصل، بفيش آلام في الرأس، بفيش آلام في الحلق، تلاقي لواحد يترك مضاد حيوي. فعندي انا شو بيصير؟ الجسم بيحفظ الذاكره عن هذه البكتيريا، الجسم لما بخش عليه يجيب على بكتيريا، بتصير هذه البكتيريا تفرز مواد مضاده للجسم تتعرف عليها وتحاول يهاجمها. لما انا بعطيه مضاد حيوي الجسم المضاد المضادات الجسمانيه الداخليه تتوقف، تبطل تشتغل، كثير مضاد حيوي يعني يشتغل. طب انا بكتب غروب الحلم الصوره الذاكره او البصمه اللي هتتذكر هذه البكتيريا تختفي، فالانسان يبطل يتعرف عليها مره ثانيه. لو انا احتجت المضاد الحيوي هذا اللي انا وقفته فجاه لمره ثانيه، قد يكون مره ثانيه او مره ثالثه، هيبطل يستجيب لهذه البكتيريا. قال البكتيريا بتكون عرفت المضاد الحيوي وصار فيها تحور، تتحور بتغير تركيبتها الخارجيه والداخليه لانها تعرف على المضاد الحيوي، بتصير المضاد الحيوي هذا هيبطل يجاوب معها. وهذا للاسف عندنا بنسبه 90% من اللي بيصير مع الناس للاسف الشديد.
نعم. طيب في ختام حديثنا معك دكتور بسام، نريد منك نصائح لكل من يستمع لنا الآن في تناولهم للمضادات الحيوية.
والله المضادات النصائح اللي هي معروفة من سنة 1928، من يوم ما أنتج أول مضاد حيوي وهو البنتلين، هي أهم نصائح ذهبية بعتبرها في الطب، إنه لا يوصف مضاد حيوي إلا بعد تشخيص المرض. واحد اثنين، يفضل دائما تشخيص المرض، يفضل اذا في امكانيه، امكانيات ماديه او امكانيات نفسيه داخل المستشفيات او المراكز الطبيه، انه انا اصف المضاد الحيوي بعد اجراء مزرعه تحدد نوع البكتيريا وتحدد نوع المضاد الحيوي المناسب لها. عشان هيك يتعدى في بالي ان انا ما حرمش استخدام المضاد الحيوي لوحدي لمرض تم وصف العلاج من قبل طبيب. اثنين، الحاجه مهمه جدا اني لا الجا رجاء لا ألجأ مطلقا لأي جار أطلب منه مضاد حيوي، لا ألجأ لأي صيدلي أطلب منه مضاد حيوي، لا ألجأ لأي مخزن عندي في البيت بقايا أدوية وأحيانا للأسف يأخذوها وهي يعني منتهي الصلاحية، حد يكون فيها طريق يكون فيها حبة أو حبتين آخذ الحبات وآخذها وأتوقع على الله. الحاجة الثالثة وهي هذه المهمة، إنه مع ظهور اي اعراض غير طبيعيه اثناء استخدام المضاد الحيوي سواء الاطفال او الكبار، اوقف العلاج فورا واتجه لاقرب مركز طبي، لانه من اهم مخاطر المضادات الحيويه هي حدوث الصدمه اللي تسموها الشوك اللي هي يعني الصدمه الدوائيه اللي ممكن تعني على توقف القلب. فخلينا حريصين جدا جدا، والدواء لا يوصف الا من خلال طبيب متخصص في علاج المرض اللي أنا بشكله.
نعم، ونتمنى فعلا من المستمعين أن يأخذوا كل هذه النصائح على محمل الجد حفاظا على صحتهم وعلى أرواحهم. أشكرك جزيلا دكتور بسام أبو ناصر، طبيب الأمراض الباطنية وأيضا طبيب الأسرة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. شكرا على متابعتكم لنا وعلى رسائلكم التي شاركتم بها معنا. أيضا الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم. من التنفيذ والإخراج كان معكم الزميل حسن سمور، وأيضا من الهندسة الإذاعية كان معكم الزميل محمود أبو عمشة. وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة بإذنه تعالى يوم الأربعاء. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى.